أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا تعريف المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة، وأنه يبلغ العدد من حيث الكثرة إلى حد لا يمكن للمكلف أن يرتكب جميع الأطراف، يعني لا يمكنه أن يأتي بالمخالفة القطعية. وأورد السيد الخوي رحمه الله ثلاثة إرادات وتقدم الكلام فيها وفي مناقشتها. هنا إشكال نقضي أورده المحقق العراقي قدس سره، وأيضا اختاره الشيخ الأستاذ حفظه الله، وحاصله ما سيأتي من البحث في شبهة الكثير في الكثير. هناك سيأتي الكلام في شبهة الكثير في الكثير، يعني لو فرضنا علمنا بغصبية أو نجاسة 1000 إناء في ضمن 10,000 إناء أو في ضمن 5,000 إناء، هنا تسمى شبهة الكثير في الكثير. هذه مسألة مستقلة يأتي البحث فيها إن شاء الله. المحقق العراقي ينقض بهذه، يقول ينبغي لك أن تقول هناك بعدم تنجز العلم الإجمالي أيضا، لأن المكلف لا يقدر على المخالفة القطعية، بينما هناك يقولون بالتنجيز، لأن النسبة إذا كانت مثلا 1000 إناء في 5,000 إناء هي نسبة 1:5، فهي من حيث النسبة مثلها مثل الشبهة المحصورة. فحاصل النقد يقول بأن هناك لا يقدر المكلف على ارتكاب جميع الأطراف، فيفترض أن لا يتنجز العلم الإجمالي هناك بينما هو منجز. هذا ما أفاده المحقق العراقي، ولهذا قال بما هو لفظه في تقريرات بحثه، يقول مع أن لازمه، بعد أن ذكر المناقشة السابقة التي أوردناها، قال مع أن لازمه اندراج الشبهة أو شبهة الكثير في الكثير في غير المحصور، يعني أن ندرج شبهة الكثير في الكثير في ضمن الشبهة غير المحصورة من جهة تحقق الضابط المزمور، وهو عدم القدرة على ارتكاب جميع الأطراف وعلى عدم القدرة على المخالفة القطعية، كما في العلم الإجمالي بنجاسة 1000 ثوب في 2000، مع أنه لا شبهة كما سيجي في كونها ملحقة بالمحصور. شبهة الكثير في الكثير ملحقة بالمحصور، بينما على كلامك المفروض أن لا تلحق بالمحصور بل تلحق بالشبهة غير المحصورة. هذا ما أفاده المحقق العراقي كما قلنا، وأيضا اختاره الشيخ الأستاذ، ولكن هو غريب منهما، لأن المحقق النائيني قدس سره يلتزم بعدم تنجز العلم الإجمالي في تلك المسألة. النقض حتى يصح أن يكون نقضا لابد أن يتحد الموضوع والحكم، يعني لو كان المحقق العراقي هناك يختار التنجيز تقول له ينقض عليك به، لأن هناك أيضا لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف، لكن هناك المحقق العراقي لا يرى التنجيز أيضا. ولهذا هو قال في ضمن ما أفاده فيما سيأتي قال عدة أمور، تعرض لعدة أمور، وقال الثالث هو الآن نقول لا يرى التنجيز. مقتضى اللحظة المحقق النائيني هناك في أجود التقريرات يقول مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة من عدم التمكن من المخالفة القطعية وتبعية وجوب الموافقة القطعية لحرمتها هو عدم وجوب الاجتناب حتى فيما إذا كان المعلوم بالإجمال بمقدار لو وزع على الأطراف لكانت الشبهة محصورة. مثلا إذا كان المعلوم بالإجمال 100 في 1000 فإنه مع توزيع المعلوم على الأطراف وإن كانت الشبهة تنقلب محصورة، يعني يصير نسبة 1 إلى 10 لما نوزع على الأطراف، نسبة 1 على 10 1 على 10 هذه شبهة محصورة. فيقول فإنه مع توزيع المعلوم على الأطراف وإن كانت الشبهة تنقلب محصورة إلا أنه من جهة عدم امتياز المحرم عن غيره لا يكون المكلف قادرا على المخالفة القطعية، هو لا يعرف أن هذه 100 هي المقصودة وإنما 100 في ضمن 1000، بما أنه لا يعرف لا يميز، إذن يمتنع أن يرتكب جميع الأطراف، تمتنع المخالفة القطعية فعليه لا يتنجس. يقول إلا أنه من جهة عدم امتياز المحرم عن غيره لا يكون المكلف قادرا على المخالفة القطعية فلا تكون محرمتان. فإذن هذا النقد من المحقق العراقي والشيخ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا تعريف المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة، وأنه يبلغ العدد من حيث الكثرة إلى حد لا يمكن للمكلف أن يرتكب جميع الأطراف، يعني لا يمكنه أن يأتي بالمخالفة القطعية. وأورد السيد الخوي رحمه الله 3 إرادات وتقدم الكلام فيها وفي مناقشتها. هنا إشكال نقضي أورده المحقق العراقي قدس سره، وأيضا اختاره الشيخ الأستاذ حفظه الله، وحاصله ما سيأتي من البحث في شبهة الكثير في الكثير. هناك سيأتي الكلام في شبهة الكثير في الكثير، يعني لو فرضنا علمنا بغصبية أو نجاسة 1000 إناء في ضمن 10,000 إناء أو في ضمن 5,000 إناء، هنا تسمى شبهة الكثير في الكثير. هذه مسألة مستقلة يأتي البحث فيها إن شاء الله. المحقق العراقي ينقض بهذه، يقول ينبغي لك أن تقول هناك بعدم تنجز العلم الإجمالي أيضا، لأن المكلف لا يقدر على المخالفة القطعية، بينما هناك يقولون بالتنجيز، لأن النسبة إذا كانت مثلا 1000 إناء في 5,000 إناء هي نسبة 1 إلى 5، فهي من حيث النسبة مثلها مثل الشبهة المحصورة. فحاصل النقد يقول بأن هناك لا يقدر المكلف على ارتكاب جميع الأطراف، فيفترض أن لا يتنجز العلم الإجمالي هناك بينما هو منجز. هذه هي هذا ما أفاده المحقق العراقي، ولهذا قال بما هو لفظه في تقريرات بحثه، يقول: مع أن لازمه، بعد أن ذكر المناقشة السابقة التي أوردناها، قال: مع أن لازمه اندراج الشبهة أو شبهة الكثير في الكثير في غير المحصور، يعني أن ندرج شبهة الكثير في الكثير في ضمن الشبهة غير المحصورة من جهة تحقق الضابط المزمور، وهو عدم القدرة على ارتكاب جميع الأطراف وعلى عدم القدرة على المخالفة القطعية، كما في العلم الإجمالي بنجاسة 1000 ثوب في 2000، مع أنه لا شبهة كما سيجي في كونها ملحقة بالمحصور. شبهة الكثير في الكثير ملحقة بالمحصور، بينما على كلامك المفروض أن لا تلحق بالمحصور بل تلحق بالشبهة غير المحصورة. هذا ما أفاده المحقق العراقي كما قلنا، وأيضا اختاره الشيخ الأستاذ، ولكن هو غريب منهما، لأن المحقق النائيني قدس سره يلتزم بعدم تنجز العلم الإجمالي في تلك المسألة. النقض حتى يصح أن يكون نقضا لابد أن يتحد الموضوع والحكم، يعني لو كان المحقق العراقي هناك يختار التنجيز تقول له ينقض عليك به، لأن هناك أيضا لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف، لكن هناك المحقق العراقي لا يرى التنجيز أيضا. ولهذا هو قال في ضمن ما أفاده فيما سيأتي، قال عدة أمور، تعرض لعدة أمور، وقال الثالث هو الآن نقول لا يرى التنجيز. مقتضى اللحظة، المحقق النائيني هناك في أجود التقريرات يقول: مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة من عدم التمكن من المخالفة القطعية وتبعية وجوب الموافقة القطعية لحرمتها، هو عدم وجوب الاجتناب حتى فيما إذا كان المعلوم بالإجمال بمقدار لو وزع على الأطراف لكانت الشبهة محصورة. مثلا إذا كان المعلوم بالإجمال 100 في 1000، فإنه مع توزيع المعلوم على الأطراف وإن كانت الشبهة تنقلب محصورة، يعني يصير نسبة 1 إلى 10، لما نوزع على الأطراف نسبة 1 على 10، 1 على 10 هذه شبهة محصورة. فيقول: فإنه مع توزيع المعلوم على الأطراف وإن كانت الشبهة تنقلب محصورة، إلا أنه من جهة عدم امتياز المحرم عن غيره لا يكون، إذا احتمال العقوبة غير محفوظ لا يتنجز العلم. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: إذا قامت السيرة العقلائية على شيء، في الفرض مثلا قامت على عدم الاعتناء، احتمال قامت السيرة العقلائية على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال وعدم ترتيب الأثر عليه، هنا مع كونه مما يبتلى به في الأمور الشرعية، في مثل هذا المورد الشارع إما أن يرتضي ما قامت عليه السيرة العقلائية فيمضيه، وإما أن لا يرتضي ما قامت عليه السيرة العقلائية فينهى عنه، يزجر عنه. إذا رأينا الشارع في مورد السيرة العقلائية التي يبتلى بها في الأمور الشرعية لم يردع عنها، بنفس عدم ردع الشارع نستكشف إمضاءه. لا نحتاج إلى أن يقول أمضيت ما عليه سيرة العقلاء، وإنما بنفس عدم ردعه هذا كافي للكشف عن الإمضاء، وهذا أمر واضح ومسلم في السير العقلائية. إذا كانت السيرة العقلائية قائمة عندهم وهذه السيرة يحتمل العمل بها في الأمور الشرعية أو يبتلى بها في الأمور الشرعية وبمرأة ومسمع من الشارع، إذا لم يمضها يردع عنها، لم يردع عنها نستكشف الإمضاء. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أنه نرى بالوجدان أن الأطراف إذا بلغت حدا من الكثرة يوجب ذلك ارتفاع الاحتمال الذي يترتب عليه الأثر. بيان ذلك بالمثال، نلاحظ في الأمور العقلائية لما شخص مثلا يسمع عن وقوع حادث سير مثلا، هنا إذا سمع بأن وقوع هذا الحادث السير في ضمن أسرته، واحد من أسرته، يصير عنده قلق كبير جدا. إذا سمع بأنه لا، حادث السير هذا وقع على واحد من بلده، هنا يصير قلق لكن ليس كالقلق الأول، لأنه الأطراف اتسعت، يعني كان احتمال مثلا واحد من خمسة أنه من أهل بلد من أهل بيته، الآن مثلا واحد من 10,000 أنه من بيته، باقي توزع. إذا مثلا في منطقة أكبر من بلده أيضا يضعف هذا الأثر. فبالوجدان نلاحظ أن الأطراف كلما كثرت الاحتمال يلغى عندهم، بمعنى أن الأثر الذي يرتبونه على الاحتمال يضعف شيئا فشيئا. هناك أثر يترتب على الاحتمال، إذا كانت الأطراف قليلة لا، الأثر يترتب محل اعتناء، إذا كانت الأطراف أكثر يضعف هذا الأثر، وهكذا كلما كثرت الأطراف ضعف ترتب الأثر. هذا أمر وجداني، يعني يجده الإنسان بنفسه عندما يطبقه في حياته العملية، يجد أن هذا الأمر بالوجدان موجود عنده. هذه المقدمة الثالثة. بعد هذه المقدمة الثالثة، بعد ما اتضحت هذه المقدمات الثلاث، نقول إذا كان المدار أن العلم، نقول هكذا، المدار أن العلم الإجمالي إذا كان بنحو بحيث يلغى الاحتمال بنظر العقلاء فهو شبهة غير محصورة. إذا ضمننا هذه الأمور الثلاثة، العلم الإجمالي إذا وصلت أطرافه من الكثرة بحيث يلغى الاحتمال، إذا وصل إلى هذه الدرجة هذه شبهة غير محصورة، وأما إذا لم يصل إلى هذه المرتبة فهو شبهة محصورة. هذا حاصل كلام الشيخ مع هذا البيان. ثم الشيخ نفسه أمر بالتأمل في هذا. الآن بعد أن اتضح هذا، نأتي إلى الإشكالات التي أوردت على الشيخ، عدة إشكالات. الإشكال الأول كما أورده السيد الخوي رحمه الله تبعا للمحقق النائيني، وهو ذكر أنه ما أورده المحقق النائيني، وهو أن هذا إحالة على مجهول لتعدد مراتب الوحي. الشيخ عبر كما ذكرنا في تعريفه الأول أن تبلغ الأطراف حدا بحيث يكون احتمال التكليف أو كذا موهوم في الطرف. هذا الموهوم أمر مجهول. ليش؟ لأن مراتب الوهم متعددة. فإلى أي مرتبة عندنا؟ نفترض إذا قسنا على المدار المنطقي طبعا، فعندنا نفترض إلى احتمال 49، هذا كله يعتبر احتمال موهوم، هذا إذا قسنا على القياس المنطقي، وإلا مراد الشيخ غير هذا، أكثر من هذا، لكن لتقريب المثال، لتقريب الفكرة. فيقول إحنا عندنا 49% وهم، 48% وهم، 45% وهم، 40% وهم، 30% وهم، إلى 5% وهم. أي مرحلة من المراحل إذا بلغ الوهم نقول هذه شبهة محصورة، شبهة غير محصورة، وما لم يبلغه نقول شبهة محصورة. مراتب مختلفة ومتعددة. الإحالة إليه أن يكون الاحتمال موهوما إحالة إلى أمر مجهول. الضابطة لابد وأن تكون أمر غير مجهول، لابد أن تكون الضابطة معينة واضحة، أما أنها مجهولة لا تصح. فإذا الإشكال الأول أن ما أفاده الشيخ قدس سره إحالة إلى موهوم. الإشكال الثاني أن موهومية الاحتمال لا تمنع من التنجيز. مجرد أن يكون الاحتمال موهوما هذا لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي، بدليل لو علمت إجمالا بنجاسة أحد إنائين، شبهة محصورة قطعا، ولكن عندي ظن 80% أن النجاسة في الإناء ألف، وعندي احتمال 20% النجاسة في باء، هنا احتمال موهوم بالنسبة إلى ذاك. لو أكثر 90% في هذا بحيث لا يصل إلى العلم أو الأطمئنان، يبقى ظن أن الإناء ألف نجس، وعندي احتمال آخر موهوم هو 10% باء، هنا هل تقول بعدم تنجز العلم الإجمالي لأن الاحتمال في باء احتمال موهوم؟ لا تقول ذلك، بل تقول هذا العلم الإجمالي منجز. إذن لما قلت أن العلم الإجمالي منجز، إذن موهومية الاحتمال لا تؤثر في التنجيز، حتى تقول إذا بلغت الأطراف حدا يكون الاحتمال موهوما فهو شبهة غير محصورة فلا يتنجز العلم الإجمالي. لا، يتنجز العلم الإجمالي مع كون الاحتمال موهوما في بعض الأطراف. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن موهومية الاحتمال تأتي في الأمور الدنيوية، في المضار الدنيوية، هنا تأتي نقول أنه احتمال موهوم لا يعتني به العقلاء. أما في الأمور الأخروية كما نريد الآن يعني محل بحثنا، فالأمور الأخروية لا، الاحتمال متنجز حتى لو كان الاحتمال ضعيفا. إذا أحتمل وجود تكليف، يعني أحتمل وجود ضرر أخروي، يعني أحتمل وجود عقوبة في ارتكاب الشيء المعين، هذا الاحتمال منجز، هذا الاحتمال ينجز التكليف، يعني دفع الضرر المحتمل بمعنى الضرر الأخروي عقلا يقول لك نعم في مثل هذا المورد، بما أنك تحتمل حتى لو كان الاحتمال ضعيف فهو منجز عليك. فإذا ما أفاده الشيخ يفيد في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الأخروية فهذا المعنى لا يأتي. هذا حاصل ما أورد من الإشكالات الثلاثة على الشيخ الأنصاري. بالنسبة إلى تعليق الشيخ الأستاذ حفظه الله على هذه الأشكالات الثلاثة بحيث تندفع كلها بما بيانه. ما أدري الوقت يسع راحتنا. يلا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.